اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية. كلام يقع في اشتراط الرجوع إلى الكفاية. أولا، المراد من الرجوع إلى الكفاية هو أن الحاج إذا أراد السفر إلى الحج فتقدم أن لا بد من وجود الزاد والراحلة، ووجود بالإضافة إلى ذلك ما يخلف على عياله، أموال يخلفها على عياله تبقى لمؤنة عياله. يضاف إلى ذلك شرط آخر يقع الكلام فيه، هل يشترط بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى الزاد والراحلة في ذهابه وإيابه، وبالإضافة إلى نفقة العيال، هل يشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكون متمكنا من أن يقوم نفسه وعياله بعد الرجوع من الحج اللي يسمى بالرجوع إلى الكفاية؟ هل يشترط بالإضافة إلى ذلك أن يمتلك مالا، بالإضافة إلى الزاد والراحلة ونفقة العيال، أن يمتلك مالا زائدا بحيث يمون به نفسه بعد الرجوع إلى وطنه، ولا يعيش في عسر وحرج؟ مثلا أن يبقى محافظا على رأس ماله، أن يبقى عند رأس ماله اللي يقوم به نفسه بعد الرجوع من الحج. فإذا ما كان عنده إلا بمقدار يفي بمصاريف الحج ونفقة العيال حال السفر، بحيث إذا رجع من الحج لم يبقى له شيء، حينئذ يقال لا يرجع إلى الكفاية. هذا الرجوع إلى الكفاية هل يكون شرطا أو لا؟ هل يشترط الرجوع إلى الكفاية أو لا؟ مثلا إذا كان المكلف مما يتكسب بحال موسم الحج، وظيفته عمله هو التكسب في موسم الحج، مثلا يبيع مثلا الإحرامات، هو تاجر بالإحرامات، يبيع ويشتري الإحرامات بحيث عمله في خصوص موسم الحج، بحيث إذا سافر إلى الحج ينقضي عمله، ينتهي عمله، هذا هل يجب الحج عليه أو لا؟ أيضا مثال يذكروه، مثال يذكر، مثلا الوليمة بعد الحج، مثلا إذا تعارف إقامة وليمة بعد الرجوع من الحج ولم يكن يمتلك هذا المال الذي يفي بالوليمة، بحيث إذا لم يقم الوليمة بعد الحج يعيش في حرج أمام الناس، هذا لابد أن يكون جزءا من الاستطاعة، مو فقط مصاريف الحج ونفقة العيال، لابد أن يضاف إلى ذلك مقدار يفي بالوليمة. السؤال: هل يعتبر الرجوع إلى الكفاية أو لا؟ مشهور المتقدمين قالوا نعم يشترط بالإضافة إلى ما تقدم شرط آخر وهو الرجوع إلى الكفاية، واستدل على هذا الأمر برواية، رواية الشامي أبي ربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال: ما يقول الناس؟ الإمام يسأل، يقول: شو يقولون الآخرون؟ شنو يقولون في تفسير الآية؟ ناس يعني المخالفين، عادة يستعمل هذا بالروايات. ما يقول الناس يعني المخالفون شنو يقولون؟ فقلت له: الزاد والراحلة. المخالفون يقولون أن السبيل الاستطاعة هو فقط الزاد والراحلة. فقال عليه السلام: قد سئل أبو جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه عن هذا فقال: هلك الناس إذا كانت القضية ترتبط بالزاد والراحلة، إذن هلك الناس، لأن كثير من الناس يمتلكون الزاد والراحلة وكثير من الناس لا يحجون. يقول: هلك الناس إذن، لأن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه، لقد هلكوا. إذا كان الإنسان مجرد أن يمتلك زاد وراحلة وعند نفقة عياله، يروح يأخذ نفقة عياله ويروح للحج من أجل أن يروح للحج ويبقي عياله هكذا، إذن هلك الناس. فقيل له في السبيل. فبعد ذلك بعد أن فند قول المخالفين قول الناس سئل إذن شنو السبيل، شنو المراد من السبيل؟ فقيل له في السبيل، قيل في السبيل يعني سئل عن السبيل، إذن شنو معنى السبيل؟ فقال قال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، هذا السبيل. السبيل هو السعة في المال، يكون عنده مال واسع يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، هذا يبقي بعضا لقوت عياله يعني الرجوع إلى الكفاية، يعني حينما يرجع من الحج لا يبقي عياله من دون مصرف من دون مؤنة، ولا يتكفف الناس، مو يفسد على نفسه تجارته وأمواله. إذا لم يكن له إلا رأس ماله وتجارته فلا يجب أن يذهب إلى الحج بهذا المال، برأس المال، لا، لابد أن يبقي على صنعته على حرفته، لابد أن يبقي على شغله حينما يرجع يمارس وظيفته تماما كما لو كان قبل الحج. هذا استدل به على اشتراط الرجوع إلى الكفاية. هذا الكلام مشهور المتقدمين. المتأخرون قالوا بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية، الرجوع إلى الكفاية ليس شرطا من شرائط الاستطاعة، مو جزء من الاستطاعة أن يتمكن من الرجوع إلى الكفاية، هذا ليس جزءا من أجزاء الاستطاعة. أما الرواية التي ذكرت فلا تدل على المطلوب، الرواية ما تتحدث عن الرجوع إلى الكفاية، الرواية تتحدث عن مسألة قوت العيال، وهذا أمر مفروغ منه ومسلم، احنا اشترطنا سابقا بالإضافة إلى الزاد والراحلة أن يبقى عنده ما يمون به عياله، هذا تقدم، هذا شرط مسلم ومفروغ عنه، مو كلامنا في قوت العيال، كلامنا في شرط آخر غير قوت العيال في الرجوع إلى الكفاية. هاي الرواية لا تدل على المدعى، هاي الرواية تتحدث عن سعة المال، عن الزاد والراحلة وقوت العيال. شوفوا العبارة، قال ويبقي بعضا لقوت عياله، هاي شنو؟ هذا ياشر، هذا مو الرجوع إلى الكفاية، هذا ما يمون به عياله وتقدم، هذا أمر مفروغ منه ولا خلاف فيه، ما قاعد نتحدث عن قوت العيال، قوت العيال شرط متفق عليه، احنا نريد نضيف شرط آخر غير الزاد والراحلة وقوت العيال، هذا الرواية لا تدل عليه، لذلك الصحيح عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية. قال ولا يشترط في الوجوب في وجوب الحج بالاستطاعة زيادة على ما تقدم الرجوع إلى الكفاية، لا يشترط الرجوع إلى الكفاية زيادة على ما تقدم، زيادة على ما تقدم يعني شنو؟ يعني الزاد والراحلة ونفقة العيال، زيادة على ما تقدم الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو حرفة أو بضاعة أو ضيعة ونحو ذلك. على الأقوى لا يشترط الرجوع إلى الكفاية على الأقوى عملا بعموم النص، إذا أفسدنا دليل الخصم، إذا أفسدنا دليل القائلين بالاشتراط، ما يبقى عندنا إلا الرجوع إلى عمومات وجوب الحج كالآية الشريفة. الآية الشريفة ذكرت السبيل، ذكرت الاستطاعة ولم تذكر الرجوع إلى الكفاية. الروايات الأخرى عامة مطلقة ما مقيدة بالرجوع إلى الكفاية، فنرجع للعمومات والمطلقات، نتمسك بالعمومات والمطلقات لإثبات وجوب الحج حتى على من لم يجد الرجوع إلى الكفاية. ما عندنا رواية صحيحة تدل على اشتراط الكفاية عملا بعموم النص، النص يعني الآية والروايات. وقيل يشترط وهو المشهور بين المتقدمين، قيل يشترط الرجوع إلى الكفاية وهو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي، هاي قرناها، وهي لا تدل على مطلوبهم، لا تدل على المطلوب، لا تدل على اشتراط الرجوع إلى الكفاية، إنما تدل على اشتراط المؤنة، مؤنة العيال. قال وهي لا تدل على مطلوبهم وإنما تدل على اعتبار المؤنة ذاهبا وعائدا ومؤنة عياله كذلك، تعتبر هاي الأمور. الرواية قالت السعة في المال إذا كان يحج ببعض، يعني شنو يحج ببعض؟ يعني ذاهبا وآيبا، مصاريف الحج، ويبقي بعضا لقوت عياله، هذا قوت العيال، هاي مؤنة العيال. فالرواية تعرضت إلى مؤنة الحج ومؤنة العيال ولم تتعرض إلى شرط جديد اسمه الرجوع إلى الكفاية. قال وإنما تدل الرواية رواية أبي الربيع الشامي وإنما تدل على اعتبار المؤنة ذاهبا وعائدا ومؤنة عياله كذلك يعني وأيضا تعتبر مؤنة العيال ولا شبهة فيه، هذا ما عندنا نزاع به، هذا واضح وتقدم. أما شرط جديد اسمه الرجوع إلى الكفاية لا تدل الرواية عليه. ثم قال وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم. قلنا المصنف راح تعرض إلى نفي شرطين، الشرط الأول هو الرجوع إلى الكفاية، الشرط الثاني المحرم. المرأة إذا أرادت أن تحج، إذا أرادت أن تسافر إلى الحج، هل يعتبر في حجها أن ترافق وتصاحب المحرم أو لا؟ أولا شنو المراد من المحرم؟ المراد من المحرم غير المحرم اللي يجينا في باب النكاح. المحرم في باب النكاح خصوص من يحرم نكاحه مؤبدا. يضاف إلى ذلك في محل كلامنا في باب الحج في كتاب الحج يضاف إليه، راح يجي ذكر الشارح، يضاف إليه غير ما يحرم نكاحه، يضاف إليه الزوج. الزوج أيضا فرد من أفراد المحرم في محل كلامنا، فإما أن يرافق المرأة الزوج أو أحد محارمها ممن يحرم نكاحه مطلقا سواء كان مسلما أو حتى لو لم يكن مسلما، حتى إذا كان أخوه كافر مثلا ليس بمسلم هذا لا بأس أن يرافقها في سفر الحج، طبعا ما لم يكن الكافر مستحلا لنكاح المحارم كالمجوسي كما يقول الشارح، المجوسي يستحل المحارم فهذا لا يكفي في مرافقته، فلا بد من محرم آخر. السؤال هل يشترط وجود المحرم أو لا؟ البعض قال بالاشتراط، والصحيح عدم الاشتراط لإطلاق الروايات، الروايات دلت على عدم اعتبار المحرم. أولا الروايات السابقة مطلقة، ثانيا عندنا روايات خاصة دلت على عدم اشتراط مصاحبة المحرم، الروايات نفت اشتراط المحرم. مثلا من الروايات صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي، ماكو ولي يرافق المرأة، فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات، تخرج مع قوم ثقات لا بأس أن لا يرافقها المحرم. وفي رواية أخرى في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ قال نعم إذا كانت مأمونة. لا يشترط وجود المحرم، إنما يشترط أن تكون مأمونة، إنما يشترط أن تخرج مع قوم ثقات من دون اشتراط وجود المحرم. إذا لم يكن هناك محرم لا بأس أن تحج المرأة من دون وجود المحرم طالما كانت مأمونة. راح نشوف شنو معنى المأمونة، شنو المراد من المأمونة، شنو اللي يفهم من المأمونة راح يذكر المصنف. قال وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم، وهو هنا المحرم هنا في باب الحج خلافا لما سيأتي في باب النكاح الزوج أو من يحرم نكاحه، أضيف إليه الزوج هناك فقط من يحرم نكاحه، وهو هنا الزوج أو من يحرم نكاحه عليها على المرأة مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة وإن لم يكن مسلما، إن لم يستحل المحارم كالمجوسي لإطلاق الثقات. الثقات هذول أعم من المسلم وغير المسلم، حتى الكافر إذا كان ثقة فلا مانع من ذلك ما لم يستحل نكاح المحارم وإن لم يكن مسلما، إن لم يستحل المحارم كالمجوسي، هذا المجوسي مثال لمن يستحل المحارم. ويكفي ظن السلامة، شنو المراد من المأمونة، شنو المراد من الأمن، شنو المراد من مرافقة الثقات؟ قلنا إذا لم تحتج إلى المحرم فلا يشترط المحرم. شنو المراد من المأمونة؟ المصنف يقول المأمونة هي التي تظن السلامة، إذا أرادت الخروج إلى الحج تحصل عندها حالة ظن السلامة، إذا ظنت السلامة وظنت سلامة ما يخشى على المرأة كالعرض والبضع كما يقول الشارح، حينئذ إذا ظنت السلامة تخرج إلى الحج من دون محرم. أما إذا لم تحصل حالة ظن السلامة فلا، لابد أن يرافقها المحرم. هذا اللي ذكر المصنف. الشارح يقول هذا الأمر لسنا بحاجة إليه، نحن لا نحتاج إلى أن تحصل حالة الظن عند المرأة، ظن السلامة، لا، هذا ظن السلامة فحالة مترقية، حالة عالية، لا، يكفينا أن لا تخاف، مو بالضرورة أن تحصل على ظن الأمن والسلامة، يكفينا أن لا تخاف المرأة. الشارح المصنف يذكر قضية وجودية، يقول لابد أن تحصل عند المرأة حالة ظن السلامة. هاي ظن السلامة قضية أرقى من عدم الخوف، مرة لا تخاف لكن بنفس الوقت لا تظن السلامة. المصنف يقول هذا غير كافي، لابد من إضافة حالة جديدة أخرى غير مسألة عدم الخوف، إضافة ظن السلامة، هذا الأمر الوجودي. الشارح يقول لا، إحنا ما نحتاج أن نكلف المرأة بحصول ظن السلامة، يكفي في عدم اعتبار مصاحبة المحرم أن لا تخاف، أن لا تخاف حصل الظن بالسلامة أو لم يحصل، مجرد أن لا تخاف على عرضها فحينئذ لا ترافق المحرم. هاي مسألة عدمية، مسألة عدمية أقل من مسألة ظن السلامة. الشارح يقول يكفي عدم الخوف في عدم الحاجة إلى المحرم، ويبدو أن الصحيح هو اللي ذكر الشارح، لأن المأمونة، مأمونة يعني شنو؟ يعني لا تخاف. المرأة المأمونة هو يقول نعم، إذا كانت مأمونة يعني شنو مأمونة؟ يعني لا تخاف. إذا لم تخف على البضع، على البضع، إذا لم تخف على العرض، حينئذ هذا يكفي في عدم اشتراط مصاحبة المحرم. نعم، إذا خافت حينئذ لابد من مرافقة المحرم. وحينئذ إذا خافت واحتاجت إلى المحرم، هل يجب على المحرم أن يجيب تلك المرأة؟ إذا طلبت منه أن يرافقها إلى الحج، فهل يجب عليه أن يجيبها إلى الحج أو لا؟ هل يجب عليه أن يجيب المرأة سواء كان مرافقته للمرأة تبرعا أو مع الإجارة؟ هل يجب أو لا؟ يقول الشارح لا، لا يجب عليه أن يجيب المرأة سواء كان طلبت المصاحبة تبرعا من دون أجرة، أو حتى لو بذلت الأجرة، حتى لو بذلت الأجرة في المصاحبة، تقول له مصاريفك علي ويضاف إلى مثلا فد مبلغ معين كأجرة للمصاحبة، هو لا يجب عليه أن يقبل، هي يجب عليها أن تحج وتهيئ المقدمات، أما هو المحرم يجب أن يجيب؟ لا، لا دليل على وجوب استجابة المحرم إذا طلبت المرأة منه المصاحبة. ثم نسأل، نقول أصلا هو يجوز إلى أن يطلب الأجرة إذا أراد أن يوافق، لكن لا تبرعا، لا مجانا، هل يجوز أن يطلب الأجرة؟ الجواب نعم، هذا فعل محترم، هذا فعل من أفعال المكلف محترم، هذا فعل من أفعاله، فعل محترم، وإلى أن يطلب الأجرة في قبال هذا الفعل المحترم. شأن شأن أي عمل آخر، شأن شأن البناء، شأن شأن الخياطة، شأن شأن الكنس، إذا طلب أجرة على البناء هو من حقه أن يطلب، كذلك من حقه أن يطلب الأجرة على مصاحبة المرأة، عمل محترم، عمل الشارع ما ألغاه، الشارع لم يلغي هذا العمل وينزل منزلة العدم كما في بعض الأعمال غير المحترمة، هذا عمل محترم من حقه أن يطلب الأجرة في قباله. وحينئذ إذا طلب الأجرة واحتاجت إلى المحرم، هي تخاف على نفسها وطلبت الأجرة، وطلب أجرة معينة، هل تكون الأجرة جزءا من الاستطاعة أو لا؟ الجواب نعم، تكون جزءا من الاستطاعة، بالإضافة إلى الزاد والراحلة ونفقة العيال، إذا كان عند المرأة عيال تنفق عليهم أيتام خلفتهم، بالإضافة إلى الزاد والراحلة ومؤنة الأولاد مثلا، يضاف عنصر جديد وهو أجرة المحرم، هذا أيضا جزء من الاستطاعة. فإذا اشتملت على كل تلك الأمور من دون أجرة المحرم، حينئذ لا تكون مستطيعة، هذا يخل بالاستطاعة إذا لم تتوفر عليها. قال ويكفي ظن السلامة، يكفي ظن السلامة في عدم الحاجة إلى المحرم. الشارح يترقى يقول لا، ماكو داعي نكلف المرأة بأن تحصل عندها ظن السلامة حتى إذا لم تخف، بل عدم الخوف على البضع، مو ظن السلامة، ظن السلامة أمر وجودي، نقول لا، يكفي عدم الخوف، بل عدم الخوف على البضع، البضع يعني الفرج، أو العرض. العرض كل ما يصان، كل ما تصون المرأة وتخاف عليه، سواء كان البضع أو غيره من عفاف المرأة ومما يجب أن تحتشم المرأة عنه. العرض أعم من البضع، يشمل البضع ويشمل غيره. بل على الخوف، بل عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه، بترك المحرم. بل عدم الخوف بتركه، هذا بترك متعلق بالخوف. شلون تخاف؟ تخاف بتركه، تخاف بسبب ترك المحرم. إذا تركت المحرم هي تخاف، أما إذا لم تترك المحرم فلا تخاف. بل عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه، بترك المحرم، وإن لم يحصل الظن بالأمانة، وإن لم يحصل الظن بالسلامة كما ذكر المصنف. ما نحتاج إلى ظن بالسلامة، مجرد أن لا تخاف لا نحتاج إلى المحرم. قال وإن لم يحصل الظن بالسلامة. شيخ عقيل عندكم سؤال؟ وإن لم يحصل الظن بالسلامة عملا بظاهر النص، هذا النص اللي ذكرناه. نعم، إذا كانت مأمونة، الإمام يقول إذا كانت مأمونة. مأمونة يعني شنو؟ يعني لا تخاف. زيد في أمن وفي أمان، يعني لا يخاف. أنا مأمن يعني شنو مأمن؟ يعني ما أخاف، مو تحصل عندي ظن السلامة. مجرد عدم الخوف هذا ينفي الخوف وبالتالي يحقق الأمن. بل عدم الخوف وإن لم يحصل الظن بها عملا بظاهر النص وفاقا للمصنف في الدروس. هو عجيب المصنف، ليش اشترط باللمعة ظن السلامة؟ هو بالدروس اكتفى بعدم الخوف، ليش هنا اترقى باللمعة؟ وفاقا للمصنف في الدروس ومع الحاجة إليه. إذا فرضنا الحاجة إلى المحرم، شلون تحتاج إلى المحرم؟ بأن لم تحصل الظن بالسلامة على رأي المصنف، أو خافت على رأي الشارح، ومع الحاجة إليه إلى المحرم يشترط في الوجوب عليها سفره معها، سفر المحرم مع المرأة. حتى يجب الحج على المرأة لابد أن يسافر، فإذا ما قبل يسافر مع المرأة لا يجب الحج على المرأة. يشترط في الوجوب عليها سفره معها، ولا يجب عليه إجابتها إليه. لا يجب عليه، لا يجب على المحرم إجابتها، إجابة المرأة إليه، إلى السفر. إذا طلبت منه السفر معها لا يجب عليه إجابتها، لا يجب عليه أن يقبل وأن يوافق، إلى أن يقبل وإلى أن يرفض. ولا يجب عليه إجابتها إليه، إلى السفر، تبرعا ولا بالأجرة. لا يجب أن يتبرع ولا يجب حتى مع بذل الأجرة، وله طلبها إلى أن يطلب الأجرة أو لا. يقول نعم، إلى أن يطلب الأجرة، من حقه، عمل محترم لا بأس بطلب الأجرة عليه. وله طلب الأجرة فتكون حينئذ، إذا طلب الأجرة تكون الأجرة جزءا من استطاعة المرأة. فإذا كانت عندها أموال الإجارة طلب 5 ملايين بالإضافة إلى 6 ملايين اللي تروح بأهل الحج، هو طلب 5 غير اللي 6 مالته، فقد صارت مثلا 15-16 مثلا، ما عدها، عدها بمقدار 10، حينئذ لا تكون مستطيعة، فتكون جزءا من استطاعتها. تكون يعني الأجرة، أجرة المحرم، جزءا من استطاعتها. ولو ادعى الزوج الخوف، إذا تنازع، إذا اختلف، هو يدعي الخوف، يقول الآن الظروف مو مناسبة للسفر للحج، هي تقول لا مناسبة، أنا لا أخاف، أنا مأمونة ولا أخاف، عندي ظن السلامة. فتنازع، تنازع الزوج والزوجة، الزوج ادعى الخوف حتى يبقي زوجته في البيت، حتى ينتفع من الزوجة، وهي تريد السفر إلى الحج، فتدعي السلامة وعدم الخوف. فشنو الحال؟ الحال إذا كانت هناك بينة تثبت الخوف أو عدم الخوف يعمل بالبينة، نتبع البينة. وإذا لم تكن هناك بينة نعمل بالقرائن، القرائن الحالية الحافة بالمقام، قرائن اللي موجودة، مثلا الوضع السياسي، الوضع الأمني بالبلاد، مثلا شنو يقتضي الخوف أو عدم الخوف، فيعمل على مقتضى شاهد الحال، قرائن الحالية. وإلا إذا ماكو قرائن حالية وماكو بينة، حينئذ يقدم قول الزوجة، لأن قول الزوجة هو الموافق للأصل، الأصل عدم الخوف. الزوج إذا ادعى وجود الخوف هو اللي يكلف أن يثبت الخوف. الزوجة تقول أنا أدعي عدم الخوف، الأصل عدم الخوف، عدم الخوف مطابق للأصل، هو الموافق للأصل، فقولها يكون مطابق للأصل فيقبل قولها. هو الذي يدعي الخوف عليه أن يثبت، ما عدنا بينة، ما عدنا شاهد حال، ما عدنا ما يثبت الخوف، إذا نرجع ونقبل قول الزوجة في عدم الخوف، ولابد أن يسمح للزوجة بالسفر، السفر إلى الحج. لكن الكلام في أن الزوجة بعد أن قدم قولها بعدم الخوف هل تحتاج إلى اليمين أو لا تحتاج إلى اليمين؟ اليمين هو وظيفة المنكر، فنشوف الزوجة منكرة، يعني ينطبق حد الإنكار على الزوجة أو لا؟ احنا قلنا يجب قبول قول الزوجة، لا لأجل أن الزوجة منكرة، لأجل أن قول الزوجة موافق للأصل، الأصل عدم الخوف، فقولها موافق للأصل فيقدم قولها. نشترط بالإضافة إلى ذلك حتى يقدم قولها، نشترط يمين الزوجة لابد أن تقسم على عدم الخوف أو لا نشترط ذلك؟ الشارح يقول هناك إشكال ونظر في الحاجة إلى اليمين وعدم الحاجة إلى اليمين. في هذا الإشكال في انطباق عنوان المنكر وعدم انطباق على الزوجة. إذا قلنا بأن الزوجة منكرة وينطبق على الزوجة حد الإنكار، تجي القضية المعروفة، البينة على المدعي واليمين على المنكر. إذا كانت منكرة فيجب أن تقسم، نكلف الزوجة باليمين. وإذا لم ينطبق عنوان الإنكار على الزوجة فحينئذ لا نكلف الزوجة باليمين، نقبل قولها باعتبار أن قولها موافق للأصل. فاختلف في انطباق عنوان الإنكار وعدم انطباق على الزوجة. البعض قال عنوان المنكر ينطبق على الزوجة. ليش؟ لأن الزوجة المنكر هو شنو المنكر؟ المنكر هو الذي يترك إذا ترك، والمدعي هو الذي لا يترك. المدعي هو الذي يترك إذا ترك. المدعي إذا يكف عن القضية يترك، أما المنكر هو الذي لا يترك إذا ترك. المنكر لا يترك، يقول أنا أترك القضية، هو لا يترك هذا المنكر. الذي يترك إذا ترك هو المدعي. المدعي الزوج اللي يدعي الخوف يترك إذا ترك، يعني أن الزوج هو ينتفع من الدعوة. الزوج إذا ترك القضية يترك، لأن المنتفع من القضية هو الزوج الذي ينتفع من الدعوة ومن إثبات الدعوة، من إثبات الخوف. من اللي ينتفع؟ الزوج. الزوج إذا أثبت الخوف هو الذي ينتفع بمنافع الزوجة. أما الزوجة لا، الذي يترك إذا ترك هو المدعي، والمنكر هو الذي لا يترك إذا ترك. فينطبق حينئذ عنوان الإنكار على الزوجة. الزوجة منكرة، الزوجة ما إن يكف الزوج عن الدعوة ويرفع إيده عن الدعوة، الزوجة لا تطالب بشيء، لأن الذي ينتفع هو الزوج. اللي يعوف انتفاعه ويترك استفادته من الدعوة هو الزوج، إذا ترك الدعوة يترك. أما الزوجة فلا، الزوجة منكرة لا تترك إذا تركت الدعوة. فينطبق على الزوجة حد الإنكار وبذلك تطالب باليمين. أما إذا قلنا لا، اليمين إنما يختص بالأمور المالية، اليمين يختص بالنزاعات المالية وما يقارب النزاعات المالية التي تقترب من هذا المعنى. أما في محل كلامنا ما عندنا نزاع مالي، عندنا نزاع في أمر عبادي، في السفر إلى الحج وعدم السفر إلى الحج. وقالوا أن اليمين، ذكر البعض أن اليمين لا يجري في غير الماليات وما يقارب الماليات، اليمين لا يجري في العبادات، وحينئذ لا تكلف باليمين. من هنا وقع الإشكال في الحاجة إلى اليمين بعد تقديم قول الزوجة. قال ولو ادعى الزوج الخوف عليها، قال أنا أكو خوف، أكو حالة خوف على الزوجة، أو ادعى عدم أمانتها والعياذ بالله، عدم أمانة الزوجة، مو عدم أمن الزوجة، لا عدم أمانتها، هي ليست بأمينة، فوقع النزاع بين الزوج والزوجة وأنكرته، أنكرت الخوف، قالت لا ماكو خوف، الأمور زينة وخلي أسافر اللي حد شكوا بيها، وأنكرته. عمل بشاهد الحال، عمل بقرائن الحال، القرائن الحالية نشوف شنو القرائن الحالية، أكو خوف ماكو خوف، شو وقت مع انتفاء البينة، أولا نكون بينة ثم مع عدم وجود البينة ننتقل إلى القرائن الحالية. عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة ومع فقدهما، مع فقد الشاهد، شاهد الحال والبينة، يقدم قول الزوجة، لأن قول الزوجة هو الموافق للأصل، يقدم قولها. وفي اليمين نظر، نحتاج إلى يمين من الزوجة بالإضافة حتى يقدم قولها، نحتاج إلى يمين أو لا؟ يقول وفي اليمين نظر، ذكر واحد من وجهي النظر، واحد من الدليلين، وفي اليمين نظر من أن الزوجة لو اعترفت نفع، لو اعترفت نفع الزوج. إذا تعترف بالخوف اللي قاعد يدعيه، إذا وافقت واعترفت فحينئذ ينفع الزوج، ينفع الزوج يعني شنو؟ يعني الزوج مدعي وهي منكرة، فإذا صارت منكرة تجي قضية اليمين على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هي منكرة فيجب أن تقسم، تكلف باليمين. ما ذكر الوجه الثاني، احنا ذكرنا قلنا اليمين إنما يختص كما ذكر البعض بالنزاعات المالية وما قارب النزاعات المالية دون الأمور العبادية، هذا أمر عبادي، تنازعات أمر عبادي فلا يمين فيه. وقرب في الدروس عدمه، وقرب في الدروس عدم اليمين. ثم قال وللزوج حينئذ منعه. إذا كان كذلك، إذا قدم قول الزوجة، إذا تنازعا في الخوف وعدم الخوف وقبل قول الزوجة وحكم الحاكم على طبق قول الزوجة، الزوجة قالت بعدم الخوف وقدم قولها، وحينئذ جوز بل أوجب الحاكم الشرعي على المرأة مثلا السفر، هي مستطيعة، ماكو إلا مسألة الخوف، الحاكم حكم بعدم الخوف فيجب الحج على المرأة حينئذ. نسأل، نقول في باب القضاء، في باب الأحكام والدعاوى، شنو الغرض من القضاء؟ شنو الغاية المتحققة من جراء القضاء؟ الغاية المتحققة من القضاء، الغرض والملاك والمنفعة من القضاء هو حل الخصومات وفك النزاع، حل الخصومات التي قد تحصل بين المكلفين. إذا كان هذا الغرض، حينئذ قالوا أن حكم الحاكم على خلاف الواقع، لو تبين أن الواقع خلاف حكم الحاكم مثلا، هذا حكم الحاكم على خلاف الواقع لا يغير من الواقع شيئا، ما يقلب الواقع. إذا تنازع زيد وعمر في ملكية دار، وحكم الحاكم في أن الدار ملك لزيد، وتبين والواقع متبين، الواقع هو خلاف هذا، الواقع أن الدار ملك لعمر، وكان زيد يعلم بأن دعواه دعوى باطلة وأن الملك وأن الدار فعلا هي ملك لعمر، هل يجوز لزيد أن يتصرف في الدار تصرف المالك بحجة أن القاضي الحاكم حكم بملكيته للدار؟ هل يجوز؟ الجواب لا، الجواب لا. وصحيح الحاكم حكم على وفق الأدلة والبينات، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إنما أقضي بالبينات والأيمان، أقضي بحسب ما يظهر. أما الواقع يكون خلاف هذا، المكلف اللي نحكم إليه لابد هو أن لا يتصرف تصرف المالك، وحكم الحاكم لا يقلب الواقع، لا يغير من الواقع شيئا، فيجب على زيد اللي حكم بملكيته للدار إذا لم يكن مالكا واقعا ويعلم فيما بينه وبين ربه أن الدار ملك لعمر، يجب أن لا يتصرف تصرف المالك، لا يدخل في الدار، لا يصلي في الدار صلاة باطلة، لأنه هو يعلم بأن حكم الحاكم مخالف للواقع. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، في محل كلامنا، إذا علم الزوج بأن الواقع هو الخوف وعدم السلامة، لكن مع ذلك الحاكم لأجل موافقة قول الزوجة للأصل هو قدم قول الزوجة. يسأل هذا الزوج يقول أنا إذا عندي طريقة أو أخرى بحيث أمنع الزوجة من السفر هل يجوز لي ذلك أو لا؟ نقول إيه نعم يجوز. ليش؟ لأن أنت إذا تعتقد بالخوف وتطمئن بالخوف يعني أنك تعتقد بأن حكم الحاكم على خلاف الواقع. حكم الحاكم على خلاف الواقع لا يغير من الواقع شيئا، فتبقى أنت تكليفك أن لا تساعد الزوجة في السفر، تكليفك أن تمنع الزوجة من السفر. يجب عليك أن تمنع الزوجة من السفر، الزوجة من العرض، العرض مصان، أنت تعتقد بالخوف. فلو كان مثلا لو كان الزوج موظفا مثلا في الدائرة الكذائية يمكن إلى أن يعرقل معاملة الزوجة، يجب عليه أن يفعل ذلك ويمنع الزوجة بأي طريقة يتحيل الفرص لمنع الزوجة من السفر لخوف الزوج على زوجته. قال وله للزوج حينئذ، للزوج حينئذ يعني حينئذ قدم الحاكم قول الزوجة وكان هو يخاف، وللزوج حينئذ منعها إلى أن يمنعها باطنا مو ظاهرا، لأن بحسب الظاهر الحاكم حكم لصالح الزوجة باطنا لأنه محق، لأن الزوج محق عند نفسه، هو يشوف عند نفسه أن هذا الحكم مخالف للواقع، الحكم المخالف للواقع لا يبدل الواقع، فتبقى حالة الخوف فيجب أن يمنع الزوجة لأن الزوج محق عند نفسه والحكم مبني على الظاهر. حكم الحاكم مبني على الظواهر، على البينات وعلى الأيمان، قد يكون البينة مثلا ليسوا بعدول واشتبه الحاكم الشرعي في الاعتماد على البينة غير العادلة. ثم قال والمستطيع يجزئه الحج متسكعا، إذا كان المكلف مستطيعا، إذا كان المكلف مستطيعا وتوفرت كل شرائط وأركان الاستطاعة عند المكلف وجب عليه أن يحج. نسأل نقول يجب على المكلف أن يحج، هل يجب عليه أن يبذل الزاد والراحلة كمقدمة للحج أو لا يكفي أن يحج بأي طريقة كانت؟ يعني إذا وجب الحج على المكلف بعد أن كان مستطيعا هل يكفي أن يحج بأي طريقة كانت ولو لم يبذل الزاد والراحلة بأن يحج بحسب الاصطلاح متكلفا متسكعا يتسكع لكن يصل إلى الديار المقدسة ويؤدي المناسك؟ هذا حج متسكعا هل يكفي أم لا بد من بذل الزاد والراحلة؟ الجواب لا، الجواب هذا الحج يجزئ ولا يجب عليه أن يبذل الزاد والراحلة. الزاد والراحلة مقدمة وأداء المناسك والحج ذو المقدمة، إذا كان مستطيعا الشارع المقدس لا يهتم بالمقدمات إنما يهتم بذي المقدمة، هو غرض أن يحج بأي طريقة كانت، مو غرض أن يخسر المكلف مثلا أجرة الراحلة وأجور مثلا الزاد، مو هذا غرضه، غرضه أن يحج، هو يريد يتحقق الحج بأي طريقة كانت. فإذا كان مستطيعا يكفي أن يحج بأي طريقة كانت ولو متسكعا ولو متكلفا. مر علينا التسكع التكلف، قلنا متسكعا يعني متكلفا ولو من دون بذل أسباب الحج، ولو من دون بذل الزاد والراحلة، يتسكع يتطلب مثلا من الناس يصعد مع هذا ويركب مع ذاك، يطلب من هذا طعاما ومن ذاك طعام مثلا، هذا يكفي في إذا وصل إلى الحج وأدى المناسك على الوجه الصحيح، هذا كافي ويجزئ عن حجة الإسلام. هذا بالنسبة إلى المستطيع. أما بالنسبة إلى غير المستطيع، غير المستطيع يقول أنا فقير لا أملك الزاد والراحلة، نعم عائلتي عندهم مثلا نفقة لكن لا أملك الزاد والراحلة وبإمكاني أن أصل، أنا بطريقة أو بأخرى بإمكاني أن أصل وأحج، هل يجزئ هذا الحج مني؟ الجواب لا، الجواب لا. ليش؟ لأن هذا الحج حج المتسكع من دون استطاعة. الاستطاعة شرط في وجوب الحج، فإذا حج متسكعا هذا يكون قد حج قبل شرط الوجوب، يعني قبل الوجوب، هذا حج من دون أمر، هذا حج من دون وجوب. نعم قد يقع مستحبا ويثاب عليه ذاك شيء آخر، أما أن يجزي عن حجة الإسلام الجواب لا. فإذا حج التسكع يفرق فيه بين المستطيع وبين غير المستطيع، المستطيع يجزيه أن يحج متسكعا، أما غير المستطيع فلا يجزيه أن يحج متسكعا. قال والمستطيع يجزيه الحج متسكعا، أي متكلفا للحج بغير زاد ولا راحلة لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة. احنا فارضين هذا مستطيع، احنا قاعد نقول المستطيع هذا مستطيع، فاحنا نقول له احنا نريدك تحج، انت المستطيع اللي وجب عليك الحج بأي طريقة كان لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة، بخلاف ما لو تكلف، بخلاف ما لو تكلف الحج من غير المستطيع. غير المستطيع إذا تكلف الحج هذا لا يجزئه، لأن هذا الحج قبل الشرط. ثم المصنف يجد مناسبة بين حج التسكع وبين الحج ماشيا، فيذكر مسألة الحج ماشيا، أي الحجين أفضل؟ هل أن الأفضل أن يحج الإنسان ماشيا على قدميه، أو أن الأفضل أن يمشي، أو أن الأفضل أن يحج المكلف راكبا على مثلا الراحلة، أي الحجين أفضل؟ هذا بمناسبة حج التسكع اللي قلنا من دون راحلة، هذا بمناسبة الحج التسكع من دون راحلة يذكر مسألة أي الحجين أفضل، ويذكر في المسألة قولين يأتي عنهما الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.